بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على قدر الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال
قلبه
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي.
عندكم عجل له العقوبة ولا بالعقوبة؟
العقوبة
بدون باء. طيب، وإذا أراد،
وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه.
عندك وإذا أراد الله ولا وإذا أراد؟
وإذا أراد بعبده.
نعم.
وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه.
وإذا أراد الله.
الثانية.
إذا أراد الله بعبده.
طيب.
وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر من أعمال القلوب ما يكون موجبا من موجبات الإيمان أو متمما ومكملا لأصل الإيمان. فمن ذلك الصبر، ولذلك قال: باب من الإيمان، أي أنه ليس الإيمان كله، ولكنه منه بمنزلة الرأس من الجسد. فمن لا صبر له لا إيمان له، كما قال، كما هو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه. فقوله من الإيمان، الإيمان هو الإقرار المستلزم للتصديق والإذعان والقبول. قال: بالله، أي الإيمان بالله جل وعلا، وهذا هو أوجب الواجبات وأهم المهمات، أن يؤمن الإنسان بالله تعالى. قال: الصبر. الصبر معناه في اللغة الحبس، ومنه قتل صبرا، أي حبس للقتل، أي أنه إيش؟ لم يبارز ولم يصارع، إنما حبس ليقتل. والصبر قالوا أنه أصل في العبودية لله تعالى، فالعبودية لله تعالى قائمة على امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله والصبر على أقدار الله، وهذا هو الصبر. فالصبر يكون على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. ومن لا صبر له لا عبودية له، لأن هذه العبودية التي جاءت عن الله ورسوله بمراد الله تعالى قائمة على إيش؟ على مأمورات ومنهيات وأقدار يجب على المكلف أن يقابلها بالصبر. الملزم للإذعان والقبول لما أراد الله عز وجل. ولما صبر أهل العلم أنواع الصبر وجدوها أن مدارها على هذه الثلاثة، يعني على إيش؟ على عبودية الله التي هي الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. فقالوا إذن هذه أنواع الصبر، وأكمل أو أعلى مقامات هذه المراتب الثلاثة هو الصبر على طاعة الله، لأن فيها إيش؟ إلزام النفس مع المنع، يعني الحبس، يعني مع أنك أنت مانع أو حابس فأنت كذلك ملزم بتنفيذ. يأتي بعدها إيش؟ الصبر على عن معصية الله، لأن كما أنك إيش؟ محبوس عن هذا التجزع والسخط، كذلك أنت ممنوع مما ترغب فيه النفس البشرية. والثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو يعني يكون في المراتب هو آخر هذه الثلاث المراتب. لماذا؟ قالوا لأن الصبر على أقدار الله، أقدار الله هو حكم الله، وحكم الله نافذ سواء أنت رضيت أم سخطت، فصبرك إنما هو إيش؟ لجلب الأجر فقط. فلأجل هذا كانت أنواع الصبر الثلاثة على هذا الترتيب. والصبر كما قال الإمام أحمد ورد في القرآن أكثر من 90 مرة، يحث الله عز وجل به على الصبر، ويبين ثواب الصابرين، ويرغب في الصبر، ويبين أنه مع الصابرين وغير ذلك. والصبر لا شك كما أنه أساس العبودية، فإن العقل الصريح الصحيح يوجب على الإنسان الصبر، لأن كل مخلوق له مطلب، والمطلب الذي تشترك فيه هذه المخاليق هو طلب السعادة، وطلب السعادة لا يكون إلا بامتثال أوامر الخالق الذي أوجدك وخلقك، وهذا هو تنفيذ إيش؟ طاعة الله، يعني الصبر على طاعة الله. ولما كان الإنسان ساعا في طاعة الله التي تدخله في مرضات الله لم تكمل هذه الطاعة إلا بترك ما منع منه هذا الإله الرحيم، لأنها تكمل عبوديتك التي إيش؟ طلبت بها مرضات الرب. فالإنسان إذا طلب شيء نفذ أوامره، فإذا نفذت أوامره فقمت بما يريد هو، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. طيب في أشياء تصون هذا الفعل الذي أنت قمت به حتى يكون على كمال وتكون أنت بعيد عنه، يعني مثلا أمر الله عز وجل بالصلاة وأنت أديت الصلاة، طيب نهى الله عز وجل عن فواحش كثيرة، عن الزنا، عن شرب الخمر، لماذا؟ لأنها تصون لك هذه العبادة التي هي الأصل. فلو كنت أنت مثلا تقارف هذه الفواحش ما استطعت أن تصبر على هذه العبادة، ومع هذا كله فالله جل وعلا مقدر على خلقه مقادير لينتظم هذا النظام السماوي كله، لأن هذا النظام السماوي ليس فيه أنت فقط، فيه مخالق كثيرة، والله عز وجل يستطيع بقدرته أن يسعد كل واحد على حدته، ولكن الله عز وجل حكيم رحيم، أشرك هؤلاء الخلق في هذا الكون ليتكاملوا ويسعدوا بعضهم ببعض، فقدر هذه المقادير، فكان الواجب على الإنسان أن يصبر تجاهها لينال بذلك مرضات الله جل وعلا. فإذا الصبر هو أساس العبودية، لأن العبودية إيش؟ قائمة على فعل مأمور وترك منهي وصبر على أقدار. وإذاك تجد هذا كله في العبادات، الصلاة فعل مأمور، مثلا الزكاة اجتناب منهي، لأنك تجتنب من الأموال الخبيثة، الأموال فيها خبيث وفيها طيب. والصيام تجد أنه إيش؟ صبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، أن هذه العبوديات للخلق لا تقوم إلا بالصبر. وكون هذا الباب متعلق بأعمال القلوب ظاهر، لأن الصبر من أعمال القلب، فالصبر هو حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن حبس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عن اللطم والاعتداء. وإن شئت قلت هو حبس اللسان عن الشكوى، وحبس القلب عن السخط، وحبس الجوارح عن الضرب والتعدي. فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بكون العبادات مدارها على إيش؟ على الصبر. ومناسبة هذا الباب في أبواب أعمال القلوب ظاهرة لأن الصبر من أعمال القلوب.
شيخ قضية الجزاء حين واحد لما والده يموت أكيد راح يحزن.
نعم.
راح يتضايق داخله.
نعم.
هذا نوع من الجزاء.
لا. الجزاء غير. الجزاء هو أن تجزع من هذا القدر. أما كونك أن تحزن هذا أمر فطري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن على أقاربه، حزن على عم حمزة، حزن على خديجة، حزن على جعفر، حزن على كثير من مات من الصحابة، حزن على ولده إبراهيم. لكن هذا الحزن لا يحمل على الجزع. الجزع أنك تجزع من قدر الله عز وجل عليك.
تغضب يعني؟
ما شرط الغضب. الغضب ناتج عن الجزع، يعني الغضب أثر من أثر الجزع. أنك تجزع بمعنى أنه إيش؟
كما يقول ليش ابني موت أو ليش؟ أيوة.
أي نعم. لماذا هذا؟ لماذا يعني يكون دائما في علي المصائب؟ لماذا يعني يموت في هذا الوقت؟ لماذا كذا؟ هذا 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 الجزاء. أما كون الإنسان والله أنه يعني يحزن لفراق القريب والحبيب، هذا أمر فطري ما يملك الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد بن عبادة ولما يحتضر فاضت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله وأنت؟ قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، لأن اللسان هو الذي يجذب للإنسان التسخط واليأس وغير ذلك.
الجزع من يكون ناتج عن الكراهة.
نعم، وأن الجزع ناتج عن الكراهة أكيد. إنه
وسوسة الشيطان ليش انت بصير معك ليش كذا ليش كذا؟
ما يضر ما دام ما تكلم به ما يضر.
يعني ما بيأثر على.
نعم. ولكن يجب عليه إيش؟ إنه يدفع، يحمد الله، يكثر من حمد الله عز وجل، لأن خطرات الشيطان تخطر على الإنسان. لكن صحيح أنه ما يؤاخذ عليها ما لم يتكلم أو يفعل، لكن مع هذا نقول يجب أنه يقاومها، يدفعها عن نفسه، لا يخليها يعني تجول في نفسه حتى تظهر على يعني جوارحه. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من اسم شرط جازم، يؤمن من الإيمان وهو الإقرار وهو فعل الشرط، بالله جار مجرور متعلق بيؤمن، يهدي هو جواب إيش؟ جواب الشرط، مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، يهدي أصلها.
لماذا حذفت؟
لأن جواب الشرط. أسماء الشرط الجازمة تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، فهو مجزوم لأنه جواب الشرط. يبين الله جل وعلا في هذه الآية أن الذي يؤمن بالله إيمانا صادقا مطابقا لمراد الله جل وعلا، فإن الله عز وجل سيجعل هذا الإيمان سببا لهداية قلبه. لهداية قلبه لأي شيء؟ لهداية قلبه لما يرضي الله. فلا يسخط مقادير الله، ولذلك فسرها علقمة وهو من سادات التابعي رضي الله تعالى عنه بهذا، فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. كونه يعلم أنها من عند الله هذه من هداية الله لقلبه. إذا هدى الله عز وجل قلب الإنسان استنار قلبه بمراد الله، فإذا نزلت المصيبة لا شك أن الإنسان يحزن ويعني يصيبه شيء من الضيق لنزول هذه المصيبة، لكن يسلي نفسه أن هذا قدر الله، وقدر الله لا بد أنه ينفذ، والإنسان يدفع الشر عن نفسه ما دام إيش لم يقع، لكن إذا وقع قدر الله وجب عليه إيش التسليم. وإذا أراد أن يسلي نفسه فليكثر من إيش تذكر أنعام الله عز وجل عليه وسلامة الله عز وجل له من مصائب كانت إيش قد انعقدت أسبابها ضده، ومع هذا أنجاه الله عز وجل. نضرب لذلك مثلا، لا قدر الله أصاب الإنسان حادث، نقول الواجب عليك إيش أنك قبل الحادث أنت ما تعلم قدر الله، لكن الواجب عليك أن تسلك أسباب السلامة من توخي الخطر وتجنبه واتباع ما فيه السلامة والحرص على ذلك، ثم إذا وقع مثل هذا فإن الواجب عليك إيش أن تحمد الله عز وجل وأن تسلي نفسك بإيش نعم وترضى، فالواجب عليك أن تصبر وتحمد الله عز وجل وترضى كون هذا قدر الله، ثم تسلي نفسك بإيش كم من مرة خرجت وانعقدت أسباب الهلاك والحوادث وأنجاك الله عز وجل. فبهذا إنسان يأنس ويذكر نعمة الله عز وجل عليه ويخف عليه المصاب. فقول علقمة رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، هذا من هداية الله عز وجل. قال فيرضى ويسلم، كذلك هذا من هداية إيش الله له، أن الله عز وجل يسر له الرضا ويسلم. ما الواجب تجاه المصائب؟ الواجب تجاه المصائب الصبر، هذا أول، ولذلك يقول الصبر واجب. واضح يا أخوان؟ الواجب تجاه المصائب الأول الصبر. طيب الرضا، الرضا نقول هو على قسمين، إذا كان من جهة قضاء الله فهذا واجب الرضا فيه، أما من جهة كونه مقضي الله فهذا لا يجب فيه الرضا، إنما هو مستحب. واضح؟ كون الله عز وجل قدر عليك هذا الشيء هذا يجب عليك أنك ترضى، وأما كونه إيش أن هذا من مقضيات الله يعني المصائب القحط الجدب وغيره، نقول هذا ليس بواجب، هذا مستحب. ولا شك أن هذا الرضا مكمل للصبر. يبقى مرتبة أعلى من هذا كله الشكر، والشكر هذا لا يوفق له إلا من اصطفى الله عز وجل. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس، اثنتان أي خصلتان، وهذا ليس من باب إيش من باب أن ليس هناك غيرها، ولكن المقام اقتضى أن يعد هذين الثنتين. اثنتان في الناس هما بهم كفر، في الناس هنا الناس عام يراد به الخصوص يعني في أكثر الناس، ويحتمل أن المراد على عمومه، يعني على الناس كله لا يسلم منها أحد. قال هما بهم كفر. كفر، الكفر أصله التغطية، فالكافر كأنه يغطي فطرة الله وهي الإيمان الذي أودعه الله عز وجل في قلبه. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. والكفر هو إنكار ما أوجب الله عز وجل على الإنسان. والكفر في هذا المقام نقول ليس الكفر المخرج من الملة، لأن من أهل العلم من ذكر أن الكفر إذا ورد في الكتاب والسنة، إذا جاء مصدرا معرفا، فإنه يراد به إيش؟ أصل الكفر الذي هو يخرج عن الملة. وإذا جاء به غير مصدر أو مصدرا غير معرف، فإنه لا يراد به حقيقة الكفر المخرج من الملة. فهنا صحيح أن مصدر كفر، لكنه لما لم يكن معرفا دل ذلك على إيش؟ على أنه لم يرد به أصل الكفر المخرج من الملة. واضح؟ لكنه إذا جيء به معرف لكنه على غير المصدر، مثل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكافر كافر اسم فاعل، فإذا وإن كان معرفا لكنه لا يراد به حقيقته لأنه ليس المصدر. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال هما بهم كفر. الكفر هنا ليس الكفر المخرج من الملة. قال الطعن في النسب. الطعن مقصود به التنقص، تنقص الناس في أنسابها، هذا فلان كذا وهذا من كذا وهذا من كذا. هذا نسأل الله العافية خصلة من خصال الكفر وشعبة من شعب الكفر، يجب على الإنسان أن يجانبها ويتركها. والناس لا يسلمون من هذه الخصلة إلا من عصم الله، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن هذه الخصلة لو كتش كل إنسان ما فيه من عيوب لقنع بما فيه من عيوب عن تتبع غيره. فإذا الطعن في النسب هو تنقص، الطعن هو التنقص في النسب. النسب ما يكون مرجع الإنسان إليه، يعني نسبه. والطعن في النسب مرات إيش؟ يكون طعن في حقيقة، ومرات يكون طعن في إيش؟ في كذب وعدم صدق. إنما هو شيء يلصق بهذا الرجل وهو ليس منه وليس فيه، فيدال عليه بهذا الشيء وهو ليس له وجود. فهذا كله إيش؟ داخل في الطعن في النسب. إذن الطعن معناه إيش؟ التنقص. والنسب ما هو مرد الإنسان ومرجعه إليه وهو حسبه. وهذا الطعن ربما يكون إلى شيء حقيقة، وربما يكون إلى إيش؟ شيء ليس حقيقة، إنما هو شيء ردد ونقل فتناقله الناس من غير أصل. قال والنياحة على الميت. النياحة مأخوذة من النوح، والنوح المقصود به نوح الحمام. فإن النائحة إذا ناحت على الميت ترقق صوتها كأنه صوت نوح الحمام. وعلى الميت أي على فقده، أي على فقد هذا الميت. والمقصود بالنياحة هنا إيش؟ ذكر محاسنه ومآثره التي يمدح من أجلها. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله والنياحة على الميت، لأنها إيش؟ ليس فيها صبر، ليس إيش؟ فيها صبر. فهذا العمل مناف لكمال الإيمان. واضح يا إخوان؟ الآن عرفتم معنى الحديث، بينا لكم معنى الحديث وموضع الشاهد منه لهذا الباب ووجه ارتباط هذا الشاهد بالباب. والواجب على الإنسان تجاه المصائب من الموت أو الحوادث أو غيرها، نسأل الله العافية، نقول الواجب تجاه هذه الأشياء قبل وقوعها، يعني أخذ الحيطة والحذر منها. ولذلك الله عز وجل تجد أنه قال إيش؟ وخذوا حذركم، يعني هذا قبل وقوع الشيء، لكن بعد وقوعه الواجب الصبر، ويستحب الرضا، وإن كمله بالشكر فهذا أعلى مقاماته. قال ولهما، لا أدري يقصد لهما يعني للبخاري ومسلم أو لمسلم. قال عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مكتوب عندك للبخاري ومسلم؟
رواه البخاري ومسلم.
طيب، لأنه العادة إذا جاء بالضمير كأنه مسبوق التصريح به، هنا ما هو مسبوق التصريح، مسبوق في صحيح مسلم بس. طيب، قال قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا، ليس منا هذا من باب البراءة، وهذا مما يدل عليه كما سبقنا كما ذكرنا لكم سابقا أن من كبائر الذنوب. قال ليس منا من ضرب، من اسم موصول، يعني ليس منا الذي ضرب. الضرب مطلق ولكنه قيده بالخدود، لأن عادة من أصيب بمصيبة أن يضرب الخدين. لماذا يضرب الخدين؟ قالوا لأنهما في الوجه، والوجه يحصل به المواجهة للناس، فالكل يرى وجه الإنسان، فإذا ضرب جزءا من وجهه صار إيش؟ أظهر وأشهر في معرفة إيش؟ أنه قد نزلت به مصيبة. قال وشق الجيوب. الشق معروف، والجيوب ما كان على ما كان من الثياب على الصدر، ما كان على الثياب من ما كان من الثياب على الصدر يسمى الجيب، وليس الجيب ما يسميه الآن المخبة، هذا اصطلاحي، لكن الجيب معناه ما كان من ثياب على الصدر، لأن المصاب نسأل الله العافية أول ما تنزل به المصيبة إيش؟ يضيق صدره ويضيق نفسه، فكأنه في شقه لهذا الجيب يبحث عن السعة في النفس والصدر، وهذا لا شك أن هذا مخالف لشرع الله، لأن السعة إنما تكون بالصبر والرضا، لأن الإنسان إنما يستسع صدره ويتطمئن نفسه بالرضا بقضاء الله جل وعلا وذكر الله، هلا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ودعا، الدعاء هو النداء، مقصود ودعا مقصود به النداء، يعني ودعا بدعوى الجاهلية، أي نادى بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية هي الطعن في الأنساب والمناداة بأسماء وألقاب غير إسلامية، فكل من نادى بأسماء وألقاب غير إسلامية فهذا فيه نسبة دعوى الجاهلية. فالذي يدعو باسم الأحزاب القوميات هذا من دعوى الجاهلية، والذي يجعل كذلك في الدين الإسلامي وأهل التدين أحزابا هذا من دعوى الجاهلية، هؤلاء من كذا وهؤلاء من كذا، هذه كلها دعوة جاهلية يجب مجانبتها والبعد عنها، ولا يجوز للإنسان المسلم أن يتسمى بغير اسم الإسلام. قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل فإذا تسمية الله عز وجل هي التي يجب على الإنسان أن يقبلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوهم باسمهم الإسلام، فادعوهم بما سماهم الله به المسلمين المؤمنين عباد الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل بين أولاد الأنصار وأولاد المهاجرين، وارتفع هذا النداء إلى أن بلغ الكبار، فتنادى الرجل يا للأنصار، فتنادى الآخر يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممتنة. فالذي ينادي بأسماء القبائل أو بأسماء المسميات الحديثة أو القديمة فهذا فيه نسبة جاهلية. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله، إذا أراد إرادة الله جل وعلا من صفاته، الذاتية التي تثبت لله جل وعلا. والله جل وعلا مريد وفعال لما يريد، ولا راد لقضائه، فالإرادة صفة من صفات الله الذاتية. وإن شئت أن تقول أنها يعني الإرادة صفة ذاتية فعلية ليس ببعيد، لأنها صفة ذاتية باعتبار أصل الصفة، فالله عز وجل يريد. وإن قلت أنها فعلية باعتبار أحد إرادته، فإن الله عز وجل يريد متى شاء، فتكون إيش من هذا الوجه فعلية. كما أن الخلق خلق الله جل وعلا، صفة الخلق صفة ذاتية فعلية، عليكم السلام، صفة ذاتية باعتبار أصل الصفة أن الله عز وجل خلاق، وصفة فعلية باعتبار إيش أن الله عز وجل يخلق متى شاء. قال: إذا أراد الله بعبده، إرادة الله عز وجل هنا بعبد من عبيده، فليست إرادة الله بكل كونه ومخلوقاته، إنما هي بأحد من عبيده الخير. إذا أراد الله بعبده الخير، والخير هنا معرف بمعنى أنه أراد به الخير كله. عجل له من العجلة، وليست يعني مطلقة، إنما هو برادة الاستعجال في الخير. عجل له بالعقوبة في الدنيا، عجل له إيش عندكم بالعقوبة؟
العقوبة.
عجل له العقوبة. أنا عندي بالباء والله أعلم يعني أصله، لأن يمكن فيه باء، لأن في الثانية أنتم عندكم بذنبه، صح؟
نعم.
لكن أصل الحديث الله أعلم. الحاصل عجل له بالعقوبة، العقوبة المقصود بها التطهير، العقوبة التي تطهره مما يمنعه من الخير، لأن الإنسان يقل خيره عند الله عز وجل بسبب ما عليه من الذنوب، فإذا تطهر من هذه الذنوب ازداد الخير عنده. قال عجل له العقوبة أو بالعقوبة في الدنيا، أي في هذه الحياة. وإذا أراد الله بعبده الشر، وهذا معناه في الأول معناه أن الله عز وجل يريد، وإرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يمحصه ويطهره من الذنوب حتى يكثر إيش؟ يكثر له الأجر في الآخرة، ولا يوجد ما يعارض عطاءه الخير. واضح؟ يعني إن تعجيل الله عز وجل للعبد العقوبة في الدنيا لأمرين، الأول إيش؟ أول شيء زيادة الثواب له، أو إن شئتم قلت التطهير له من هذه العوالق، والثاني زيادة الأجر له، وهذا لا يكون إلا إيش؟ بالصبر. قال وإذا أراد الله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه. إذا أراد الله عز وجل بالعبد الشر يمسك عنه العقوبة، فلا ينزل عليه شيء يطهره من هذا الذنب، ولا أجر يجده في الآخرة. ولذلك قال أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. أعظم الله عز وجل الأول الأجر، لماذا؟ لأنه صبر، صبر وتنقى. والثاني لم يكن له ما ينقيه، ولم يكن له ما يرفع درجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء، إن عظم الجزاء، الجزاء يطلق ويراد به الأجر والثواب ويراد به الخير، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. والجزاء كذلك يطلق حتى على إيش؟ على العقوبة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، مع إيش؟ مع عظم البلاء. فالجزاء الذي هو المثوبة يعظم كلما عظم البلاء، وليس ذلك إيش؟ بابا ليسأل الإنسان البلاء، لا، الإنسان الواجب عليه أن يسأل الله عز وجل العافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموه فاصبر. إذا نزل البلاء الواجب على الإنسان الصبر. قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما عظم بلاء الإنسان وصبر عظم إيش؟ جزاءه عند الله. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، أي أنزل عليهم البلاء، فمن رضي فله الرضا. الابتلاء هو الامتحان وهو الفتن. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويكون بالخير ويكون بالشر. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فالحياة كلها مدارها على هذا البلاء، ولكن هذا البلاء يسلطه الله عز وجل على أقوام فيرفع الله عز وجل لهم الدرجات، ويسلطه على أقوام فينزلهم دركات. قال فمن رضي فله الرضا، هذا هو الفائز، يعني من رضي بقضاء الله أدرك رضا الله. فمن رضي فله الرضا، يعني من رضي بقضاء الله أدرك رضا الله، ومن سخط يعني قضاء الله فله السخط، يعني ليس له من الله إلا أن يسخط الله عز وجل عليه. فالواجب على الإنسان تجاه قضاء الله وقدره أولا الصبر، وثانيا الرضا مستحب والشكر أكمل هذه المقامات. قال حسنه الترمذي في مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، وهي قوله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، يعني إيش؟ أن هداية القلب لما يرضي الرب هو من الإيمان. فإذا علم الإنسان أن ما نزل به من مصيبة هي من عند الله فيرضى ويسلم، فإن هذا من إيمانه بالله، ولا ينتج هذا إلا من مؤمن. الثالث الطعن في النسب. الطعن إيش؟ في النسب. فإن الطعن في النسب مما يكون في الناس، وهي من خصال وشعب الكفر. الرابعة شدة الوعيد. شدة الوعيد. في من ضرب الخدود لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، وهذا مما يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو أن الله عز وجل يعجل له العقوبة. لكن هل هذه علامة مضطردة؟ أن كلما رأينا الإنسان تنزل عليه العقوبات والبلاء أن نقول هذا الله يريد له بها الخير؟ نقول لا نعلم إرادة الله بعبده هذا الخير إلا إذا نظرنا إلى إيش ما يقابل العبد هذا القضاء. فإذا كان يقابله بالرضا ويقابله بالصبر علمنا أن الله عز وجل أراد بهذا العبد خير. وإذا قابل العبد ما أنزل الله عز وجل عليه بالجزع والضجر علمنا أن هذا إيش؟ من إرادة الله عز وجل بهذا العبد الشر. السادس علامة إرادة الله بعبده الشر، وهذا يظهر لنا أن الله عز وجل عنده المقادير، يقدر الخير ويقدر الشر. ولذلك جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، مما يدل على أن القدر فيه خير وشر باعتبار إيش؟ مفعولات الله ومقضيات الله، لا باعتبار قضاء الله، فإن قضاء الله كله خير. السابعة علامة حب الله للعبد. علامة إيش؟ حب الله للعبد. كيف أننا نعرف أن الله عز وجل يحب العبد؟ نعم، طيب علامة حب الله للعبد، وعلامة حب الله للعبد أن ييسر له الرضا، فمن رضي فله الرضا. وكذلك منها يعني تعجيل الله عز وجل له العقوبة إذا كان يقابلها بالرضا. الثامنة تحريم السخط. تحريم إيش؟ السخط، وهو التسخط على أقدار الله. التاسعة ثواب الرضا. ثواب الرضا بالبلاء، يعني إذا نزل بالإنسان البلاء فإن رضي فإن الله عز وجل يرضى عنه.
الإرادة الشرعية
نعم صحيح
أن الشر ليس فيه.